بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثمرة الخامسة: لو تصرف المشتري في المبيع تكليفا أو وضعا، فإن قلنا بالكشف الحقيقي فلا إشكال في عمله، لأن المفروض أن البائع سيجيز البيع، فالمشتري مالك من الآن، فيحل له التصرف في ملكه تكليفا ووضعا، كما أن تصرف المشتري لا يوجب زوال محل الإجازة، لأن التصرف المزيل لمحل الإجازة التصرف الصادر من المالك نفسه، لو قام المالك بإتلاف العين حقيقة أو حكما أخرج نفسه عن محل الإجازة. وأما التصرف الصادر من المشتري فلا يخرج المالك عن كونه محلا للإجازة. أما إذا قلنا بالكشف الانقلابي، فالإجازة اللاحقة وإن صححت بيع الفضول، إلا أن التصرف التكويني يبقى حراما إذا لم يرضى به المالك، كما لو أكل من الطعام أو وطأ الأمة أو ما أشبه ذلك من التصرفات التكوينية، إذ الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. فبما أن تصرف المشتري في ظرف التصرف كان تصرفا في ملك الغير دون إذنه فهو تصرف حرام، والإجازة المتأخرة لا يمكن أن تحلل التصرف السابق. وأما التصرفات الاعتبارية، كما لو فرضنا أن المشتري باع العين قبل الإجازة أو وهبها، ثم بعد ذلك أجاز المالك فملك العين التي باعها، فسيأتي البحث في كبرى وهي من باع شيئا ثم ملكه، هل يبطل بيعه السابق فيحتاج إلى بيع جديد، أو يصح بيعه السابق من دون حاجة إلى إجازة، أو يصح بيعه السابق إذا أجاز، وهو الصحيح كما سيأتي، حيث إن المصحح للبيع استناده إلى المالك بما هو مالك، ولا يستند هذا البيع إلى المشتري بما هو مالك إلا إذا شنو أجاز، فما لم يجز لم يستند إليه بما هو مالكون. فعلى مسلك الكشف الانقلابي، لو قلنا بصحة المعاملة فإنها لو قلنا بصحة المعاملة بالإجازة فإنها تكشف عن كون المالك مالكا، ولكن تصرفه يحتاج إلى شنو إجازته بعد ملكه. هذه الثمرة الخامسة. الثمرة السادسة: لو تصرف المشتري في النماء، مو في العين، كانت الثمرة السابقة في العين، الآن في النماء، لو تصرف المشتري في النماء وضعا أو تكليفا، فإن قلنا بالكشف الحقيقي فتصرفه في النماء حلال تكليفا نافذ وضعا. نعم، لو كان شاكا في الإجازة لا يدري هل أن المالك سيجيز أم لا، فيجري في حقه شنو استصحاب عدم الإجازة، وبالتالي سوف يكون تصرفه تجريا إذا كان في الواقع مالكا لكنه خالف استصحاب عدم الإجازة فهو متجرين، فيشمله أحكام المتجري من المبغوضية، لكن هذا لا يعني عدم نفوذ تصرفه. متجري وش يجري؟ الشاك شنو يجري؟ أنا أقول الشاك ما هو وظيفته؟ استصحاب عدم الإجازة. إذا استصحب عدم الإجازة وتصرف فقد خالف الاستصحاب، فقد خالف الحجة، فبما أنه خالف حجة إذن هو متجرين. ويأتي البحث فيه في بحث التجري، هل أن التجري مبغوض أو كاشف عن خبث السريرة أو ما أشبه ذلك من المباحث هناك. هذا على القول بالكشف الحقيقي. وأما إذا قلنا بالكشف الانقلابي فلا بد أن نفصل أيضا بين التصرفات التكليفية والتصرفات الوضعية. فالتصرفات التكليفية كما لو أكل ثمرة البستان وشرب حليب البقرة وأمثال ذلك من التصرفات التكليفية في النماء فإنها حرام ولا يجدي فيها الإجازة المتأخرة، لأن الإجازة المتأخرة تجدي في التصرفات الآتية لا في التصرفات الماضية، فإن التصرف الماضي وقع فإما وقع في ظرفه حراما أو حلالا والشيء لا ينقلب عما وقع عليه. هذا بلحاظ التصرفات التكليفية. وأما بالتصرفات الوضعية والاعتبارية كما لو أكل الثمرة فهل هو ضامن؟ هذا حكم اعتباري لا تكليفي. فهل هو ضامن لما أكل أم لا؟ نقول مقتضى الإجازة وأن الإجازة تصنع ملكية سابقة عليها أن شنو؟ أن لا ضمان عليه، باعتبار أن الضمان من حكم ما يأتي لا من حكم ما مضى، فتكون الإجازة شنو؟ رافعة له، بخلاف التصرفات التكليفية. هذا على القول بمسلك الكشف الانقلابي. وأما على القول بمسلك النقل فهو حرام تكليفا وضامن وضعان، لأن تصرفه كان عندما لم يكن مالكا لا حقيقة ولا ادعاء، بناء على مسلك الناقل. إن قلت هذا إشكال كمنبه لارتكاز عقلائي، إن قلت تقدم أن المالك لو تصرف هو يعني المالك كما لو أكل المالك ثمرة بستانه قبل أن تصدر منه الإجازة أو شرب حليب بقرته قبل أن تصدر منه الإجازة، فقد قلنا فيما سبق أنه ليس ضامنا، فإن المالك قد تصرف في ملكه فكيف يكون ضامنا؟ فلو قلنا هنا أيضا بعدم ضمان المشتري فكيف يجتمع عدم ضمان المشتري وعدم ضمان المالك؟ فكما أن المالك لو شرب حليب البقرة أو أكل ثمرة البستان فليس ضامنا لأنه ملكه، كذلك المشتري إذا شرب حليب البقرة أو أكل ثمرة البستان وإن ارتكب محرما تكليفا لكنه ليس ضامنا وضعا بعد حصول الإجازة، حيث إن الإجازة تعطيه ملكية اعتبارية حين التصرف. إذن الضمان لمن؟ فلو فرضنا أن كليهما آجر العين، آجرها المالك، آجر المالك الدار وآجر المشتري الدار لشخص آخر، فأيهما الفضولي وأيهما النافذ؟ هل هو إجارة المالك أو هو إجارة شنو؟ المشتري، بناء على الكشف الانقلابي. قلت الحاكم في المقام المرتكز الانقلابي، ولهذا اعتبرنا فيما سبق الكشف الانقلابي منافيا للمرتكز، فتظهر الثمرة فيظهر مخالفته للمرتكز العقلائي في مثل هذه الموارد، حيث إن المالك مالك ولا يمكن أن يقال بأن تصرفه فضولي، والمشتري مالك بالإجازة التي ستحدث، فكيف يقال بأن تصرفه فضولي ولا يمكن أن يقال بنفون إلى التصرفين؟ فلا بد من تحكيم المرتكز العقلائي، والمرتكز العقلائي يرى حكومة تصرف المالك على تصرف المشتري، وهذا منبه على عدم تمامية شنو؟ الكشف الانقلابي، بارك الله فيك. وسيدنا قدس سره في الدورة الأولى في تدريسه للبيع اختار الكشف الحكمي وهو مختار الشيخ الأعظم. وفي الدورة الثانية التي طبعت أخيرا تقرير الشيخ الغروي رحمه الله اختار الكشف الانقلابي. على كل حال الثمرة السابعة ذكر الشيخ الأعظم أنه يجوز للمشتري بناء على النقل فسخ البيع قبل إجازة المالك لعدم تمامية موضوع وجوب الوفاء، لا يجب عليه الوفاء، فإن موضوع وجوب الوفاء انتساب العقد لكلا الطرفين والعقد لا ينتسب لكلا الطرفين لأن المالك بعد لم يجز فلم ينتسب العقد إليه، فهذا عقد ليس منتسبا لطرفين، وبما أنه ليس منتسبا لطرفين إذن يجوز للمشتري فسخه قبل إجازة المالك. هذا إذا قلنا بالنقل. وأما إذا قلنا بالكشف الحقيقي أي أنه مالك، على فرض أن المالك سيجيز في ظرفه فالمشتري مالك فلا يجوز له الفسخ، إذ الإجازة مجرد شرط متأخر وليست مقوما، بل إن موضوع وجوب الوفاء على المسلك على مسلك الكشف الحقيقي هو العقد فقط، والعقد قد حصل. فبما أن موضوع وجوب الوفاء العقد والإجازة مجرد شرط متأخر لا مقوم للموضوع والعقد قد حصل، إذن لا يجوز للمشتري فسخه قبل الإجازة. ولكن المحقق النائي قدس سره أفاد أنه لا يجوز للمشتري فسخ العقد، قلنا بالكشف أو قلنا بالنقل، حتى على القول بالنقل لا يجوز له بالنقل له واضح، مع ذلك يقول شنو؟ لا فضلا عن الكشف، حتى بناء على القول بالنقل لا يجوز للمشتري شنو؟ فسخ البيع، مع أن العقد لم يتم بعد بناء على النقل. وقد أفاد النائني قال إن العقد قد تحقق فيشمله أوفوا بالعقود، فإن قلت بأن الإجازة لم تتحقق قلنا ليست نسبة الإجازة للعقد الفضولي نسبة القبول للإيجاب، فإن للقابل أن يرجع في العقد قبل تحقق القبول، لكن الإجازة ليست مثل القبول، كما أن الإجازة ليست نسبتها للعقد نسبة القبض إلى العقد في الهبة والوقف والصدقة، حيث ذكروا في الهبة والوقف والصدقة أنه لا ملكية شنو قبل القابض، فإن القابض في الوقف والصدقة والهبة وإن لم يكن مقوما للعقد إلا أن الارتكاز العقلائي يرى أن تحقق القبض شرط في وجوب الوفاء، فما لم يقبض لا يجب عليه الوفاء، فالمرتكز العقلائي يقول الواهب ما لم يقبض كالمال لا يجب على الواهب الوفاء، لم يقبض كماله بعد. الآن هو يريد ينتقل من الارتكاز العقلائي حتى لا يرد عليه إشكال أن هذا تعبد وهني صار وهني ما صار، يريد يتحاشى هذا، حط على وين؟ على المرتكز العقلائي، فيقول بأن الإجازة في العقد الفضولي ليست كالقبول وليست كالقبض في هذه العقود الثلاثة الوقف والصدقة والهبة، فإن القبض في هذه العقود الثلاثة شنو؟ شرط في وجوب الوفاء لدى المرتكز العقلائي، وإنما الإجازة كالقبض في بيع الصرف والسلام. شنو الفرق بين بيع الصرف والسلام وبين شنو الهبة؟ كلاهما شرط شرعا، كلاهما لا يحصل الملك فيه إلا بالقبض، لا يحصل الملك في الهبة إلا بالقبض، لا يحصل الملك في بيع الصرف والسلم إلا بالقرض. نعم، قرض شنو؟ في المجلس. المهم أنه قبل القرض الكلام، أن القرض شرط في حصول الملك ولو كان قرضا في المجلس، على أي حال هو شرط في حصول الملك. فقال إن المرتكز العقلاء يرى فرقا، حتى لا يصير تعبد، إن المرتكز العقلاء يرى فرقا بين القبض في الهبة والقبض في بيع الصرف والسلم. فالقبض، فإن الهبة لما كانت تمليكا من طرف واحد، فالمرتكز العقلائي يرى من المستهجن أنه يجب على الواهب الوفاء بالهبة قبل أن يقبض، بل يقول له الخيار، فإنه مسلط على ماله، فما لم يقبض لا يجب عليه الوفاء. فما دام التمليك في الهبة من طرف واحد، فالمرتكز العقلائي لا يرى وجوب الوفاء عليه قبل القبض. بينما في بيع الصرف والسلم، فبما أنه تمليك من الطرفين، فلو قال المرتكز العقلائي لا يجب على أي منهما أن لا يجب على أي منهما الوفاء قبل القبض، أصبح وجود العقد كعدمه. إذا أنهما ما لم يقبضا كأن العقد لم يحصل. فبما أنه تمليك من الطرفين، والتمليك من الطرفين معاهدة وربط التزام بالتزام، فمقتضى كونه معاهدة وربط التزام بالتزام أن يجب عليهما الوفاء قبل القبض، بمعنى أن يجب عليهما القبض، لأن القبض مصداق للوفاء، مع أن القبض نفسه شرط في الملكية، بمعنى أن الملكية لا تحدث إلا بعد القبض، مع ذلك يجب عليهما الإقباض لدى المرتكز العقلائي، أي يجب عليهما إحداث الملكية، فإن هذا هو مقتضى حصول المعاهدة بينهما ببركة العقد. فأفاد المحقق النائم أن الإجازة في بيع الفضول حتى لو قلنا بالنقل فهي مثل القبض في ماذا؟ في بيع الصرف. وحيث قلنا في بيع الصرف والسلم أنه يجب عليهما الوفاء فيجب عليهما الإقباض، إذن هنا يجب على المشتري، وإن كان العقد عقدا فضوليا وبعد لم تحدث الإجازة، وقلنا بأن الإجازة ناقلة، مع ذلك يجب على المشتري الوفاء بهذا العقد ولا يجوز له فسخه لتمامية المعاهدة بين الفضول والمشتري. وقد أشكل سيدنا قدس سره على أستاذه النائمي بإشكالين. الإشكال الأول إن قوله تعالى أوفوا بالعقود إرشاد وليس أمرا مولويا، فهو بيان لحكم وضعي وهو تحقق النقل والانتقال. فبما أن مفاد أوفوا بالعقود إرشاد إلى تحقق النقل والانتقال، فإنما يتحقق النقل والانتقال في البيع الفضولي لو قلنا بالكاش، وأما لو قلنا بالناقل فلم يتحقق بعد النقل والانتقال. فإذا لم يتحقق بعد فالمشتري ليس ملزما بشيء، بل يجوز له أن يفسخ، إذ النقل والانتقال لم يتحقق بعد. نعم لو قلنا بأن الآية، يا شيخ إبراهيم دير بالك على مباني الإمام، نعم لو قلنا بأن الآية دالة على حكم تكليفي وهو وجوب الوفاء، فالأصيل مخاطب، ألا وهو من الأصيل؟ المشتري مخاطب بالوفاء، لأن العقد من طرفه قد تم، فبما أن العقد من طرفه قد تم فيجب عليه الوفاء ولا يجوز له الفسخ، وإن كانت الإجازة بعد لم تصدر من المالك، وقلنا بأن الإجازة ناقلة. لكن سيدنا قدس سره دفع ذلك وقال لا يحتمل، اللي قاعد يقول هذا من يقول بالحكم التكليفي، لا يحتمل أن يكون مفاد الآية أمرا مولويا بالوفاء، فإن الوفاء عبارة عن شنو؟ عدم الفسخ. فمعنى أوفوا بالعقود يعني لا تفسخوها، وحينئذ نقول هذا المعنى غير محتمل. لما؟ لأنه إما أن يكون للمشتري حق الفسخ أو ليس له حق الفسخ. فإن كان له حق الفسخ فلا معنى لنهيه عن إعمال حقه، وإن لم يكن له حق الفسخ فحتى لو فسخ مليون مرة لا أثر لفسخه، فنهيه عن الفسخ نهي عن غير المقدور. إذن لا يحتمل نهي المشتري عن الفسخ، لأن الفسخ إما حقه فلا معنى لنهيه عن إعمال حقه، وإما ليس بحقه فنهيه نهي عن غير المقدور، لأنه لو فسخ مليون مرة فإن العقد لا ينفسخ. فهذا مؤكد على أن مفاد الآية إرشاد إلى النقل والمو إلى اللزوم إلى النفوذ إلى نفس الصحة، إرشاد إلى النقل والانتقال. ولكن يرد عليه ولكن يرد عليه أنه أولا مخالف لما ذكره في مواضع أخرى، حيث فسر الآية بأنها إرشاد إلى حكم وضعي لكن ليس هو النقل والانتقال بل هو اللزوم، أي عدم نفوذ الفسخ. فمفاد أوفوا بالعقود أنكم لو فسختم لم يكن لفسخكم أثار، ومن الواضح أن هذا الحكم الوضعي يقبل التبعيض. فنقول لو فسخ المالك قبل إجازته بناء على النقل كان فسخه ذا أثر، ولكن لو فسخ المشتري قبل إجازة المالك فإن فسخه لا أثر له، لأن العقد قد تم من طرفه. فلو كان مدلول الآية الإرشاد إلى عدم شنو نفوذ الفسخ لتصور التبعيض في هذا المفاد، فلا أثر لفسخ المشتري ويكون للمالك شنو ويكون لفسخ المالك أثرون. هذا أولا. وأما وثانيا ما ذكره من أنه لا يمكن حمل الآية على الحكم التكليفي لأنه لا معنى للنهي عن الفسخ، هذا غريب من لأن من يقول بالحكم التكليفي كالشيخ الأعظم وهو صريح عبارته والسيد الإمام تبعا له وهو المختار عندنا، المراد بالحكم التكليفي وجوب الوفاء العملي لا حرمة الفسخ. فمن يقول بأن مفاد أوفوا بالعقود هو الحكم التكليفي مقصوده أنه يجب الوفاء بالعقد عملا، ومعنى وجوب الوفاء بالعقد عملا يعني شنو؟ أن يسلم كل منهما ما لديه لصاحبه، وأن يتم العقد بتمام مستلزماته القانونية والعرفية، وليس معنى وجوب الوفاء بالعقد أن لا يفسخه كي يقال بشنو؟ بأن النهي عن الفسخ لا معنى له، لأنه إما نهي عن إعمال للحق أو نهي عن غير المقدور. فما أشكله سيدنا قدس سره على شيخه غير تام؟ يبقى الكلام في بقية الكلام. طبعا احنا ما عندنا درس أصول في اليوم السبت، عندنا درس فقه فقط، فأنا أبدأ من 10:15 في هذا الدرس، درس الفقه أبدأ فيه من 10:15 قديم يعني.